بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الثامن من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة القدح في أهل المقالات الباطلة وهذا العنوان شائع في كلماتهم ولا يوجد فيه دليل خاص ويناسب ما جبل عليه أهل العلوم والفنون في القرون الماضية من ممارسة النقد اللاذع بينهم كان متعارف إلى حد يتضمن استعمال الكلمات القارصة التي قد تندرج في السب من قبيل إن هذا الرأي لا يصدر من عاقل فضلا عن فاضل وأن هذا الرأي يدل مثلا على غباء صاحبه أو حمقه أو الاستهزاء به بمثل إن هذا الكلام يضحك الثكلى موجود من تقرون بعض الكتب القدماء وغير ذلك فهو أمر كان متعارفا على الأقل في بعض القرون ويقرر استثناؤه من حرمة الغيبة بطريقة تكشف ويقرب عادة في كلمات الفقهاء بطريقة تكشف عن عدم القبول به بهذا العنوان إلا بنحو جزئي تلاحظوا من استدل على جواز الغيبة في القدح في أهل المقالات الباطلة لاحظوا عادة من تحدثوا بالموضوع تحدثوا بطريقة أدت إلى تضييق هذه الدائرة جدا فالعنوان عريض القدح في أهل المقالات الباطلة أما الدليل ضيق خذ مثلا من قبيل كونه دائرا مدار ما إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري فكأنه حفظ الحق يتوقف على الغيبة أو أمثال ذلك الكلام اللاذع هل نادر أن يصير أصلا الأمر بهذا الشكل أنت تحكي عليه بقوة هو عند رأي ثاني هم يحكي عليك بقوة فمن يحكي عليك بقوة إذا رأيك حق هم راح يحكي على الحق أنت راح تغري بأن يحكي على الحق فشنون وين يعني شنون راح يصير حفظ الحق فإلا يصير حملة مضادة واسعة ضد كذا وكلام قارص ربما يأثر أنا ما أريد أنفي ولكن الأمر مو هيك واضح إلا في الحالات اللي يكون أكو بها وضوح عام عند الجميع هل وين يصير الوضوح العام عادة بالضروريات أما مجرد حفظ الحق وإضاعة الباطل يتوقف عليه والحق والباطل تدرون بالتفاصيل هو أكو حق وباطل مو بس بالضروريات فهو هذا عادة ما يتحقق فهو العنوان ماذا عريض القدح في أهل المقالات الباطل يعني كل مقالة كل قول تراه باطلا كأنه بظاهر هذا العنوان أنه يجوز لك أن تطعن في صاحبه مش ظاهر العبارة بدون والعوام من يشوفون هذا الكلام بالرسالة هم بعض الأحيان أو العوام أو أنصاف العوام ما نقول أنصاف العلماء أحسن لأن العلم ما يتنصف أنصاف العوام شو يصيرون بعض الأحيان هم يتمسكون بهذه الأمور و ينساقون معها لأنه هذا موجود بالرسالة القدم نشوف دليله شنو حدوده دليله إسا هذا كلام الشيخ الأنصاري جدا يضيق العنوان أو بأن وجوب حفظ الحق وإضاعة الباطل أهم من احترام المقول فيه فمعناه ماذا هذا اللي هو أهم من احترام المقول فيه هو حرمة المؤمن من أعظم الأمور فلو نقبل كلام السيد الخوئي بنحو مطلق فيصير واضح البطلان اللي هو بعيد جدا في شأنه أو نقصد حفظ الحق يعني نقصد حفظ الحق يعني حفظ جملة الحق مو حفظ بعض تفاصيل الحق اللي هو هذا بوضوح أنه أهم من حرمة المقول به فنحمل الكلام على هذا المعنى إذا حملناه على هذا المعنى أيضا راح يصير دائرة جواز القدح في أهل المقالات الباطلة ضيقة جدا يعني المقوله اللي تهدد جانبا كبيرا من الحق، يعني بعض الضروريات بالحق، بعض الامور الاساسيه في الحقائق، هذه هي اللي راح تكون جائز انه يقدح بها، مو انه مجرد انه فد مساله جزئيه في قضيه فرعيه صار هناك وجهه نظر معينه واحد يتعامل بهذه الطريقه، او بانه لا ريب في جواز الغيبه فيما اذا كانت المقاله الباطله من قبيل البدعه في الدين ودعوه الناس الى الضلاله. وقد تقدم استفادة جواز الغيبة في مثل هذا الفرض من صحيحة داود بن صرحاء كما ذهب إليه الشيخ الأستاذ التبريزي قدس سره. شوفوا احنا خدنا ثلاث نماذج من الكلمات كلها من تتحدث عن الدليل الضيق، لأنه هنا الشيخ وين ربطها؟ ربطها فقط البدعة ودعوة الناس إلى الضلالة. دعوة الناس إلى الضلالة مو مجرد الواحد يدعو في مورد من الموارد إلى أمر خاطئ، هذا ما يسمونه ضلالة. ضلالة يعني في مقابل الهدى، يعني في مقابل الهدى. الهدى يعني وين؟ يعني تمسك بمعالم الدين، يعني كأنه هذا يتنافى مع ضروريات الدين. على أي حال إذا تحبون تراجعون أكثر لا بأس، هذه مو أكثر من نماذج أنا ذكرتها. عادة الفقهاء المحققون على الأقل منهم عندما يستدلون على جواز الغيبة عندما تكون قطحا في أهل المقالات الباطلة يستدلون على المدعى بنحو يضيق دائرة الجواز بتضييق كبير، ما يبقى في ضمن هذا العنوان العريض، ولا عنوان المقالات الباطلة عنوان جدا عريض. وذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى مناقشة هذا المبنى كبرويا، ذهب إلى الكبرى تقريبا ردها أو رد أغلبها، يعني خصوصا وكان بصدد مناقشة مثلا السيد الخوئي أو الشيخ الأنصاري في بعض ما، ثم انتهى إلى تحليل أكثر صوره بأنها خارجة عن عنوان الغيبة. حلل أكثر صورا بنحو أنتج أن هذه الصور القدح في أهل المقالات الباطلة خارجة خروجا موضوعيا عن الحكم بحرمة الغيبة، يعني جعلها مو غيبة لا خروجا حكميا كما هو الحال في أوائل تحرير المسألة عندما وجدناها في كتب العلماء. فنشوف المعاصرين دام ظلهم على الأقل بعضهم السيد الأستاذ من ناقش القضية بنى على خروج أغلب موارد القدح في أهل المقالات الباطلة على خروجه عن موضوع الغيبة، بعد مو قضية بها استثناء حكم، هو خارج عن الغيبة موضوعا. خلينا نقرأ كلام. فقال إنما يتم يعني جواز القدح في مورد وجوب إحقاق الحق وإبطال الباطل كما في علوم الدين العملية والاعتقادية. سبدوان يعني كل موارد إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن بعد هذا ترقى ضيق الدائرة، صحيح؟ وهذا نقول كل موارد إحقاق الحق وإبطال الباطل هو دائما يجب إحقاق الحق ويجب إبطال الباطل عادة ولو عقلا، يجب أن الباطل إحنا نبني على بطلان، الحق نبني على حقانية ونأكده ونقويه. فهذا راح يشمل أغلب الموارد حتى التفصيلية الفرعية، لكن هو ابتداء قال هذا، بعدين كأنه وجد أن هذا ليس كافيا فترقى، أو فقل أضرب ربما أصلا عن هذا المبنى العام. لماذا؟ بل هو مختص، هذا إضراب، بل هو مختص يعني أضرب عما سبق، صحيح ولا يعني ما قبل ذاك الكلام على إطلاقه، يعني شوفها مضيقة الدائرة جدا مضيقة. بل هو مختص بالموارد المهمة التي لا يجوز الاقتصار فيها على الفتوى وبيان الرأي، بل يجب فيها إثباته وتوضيحه بالاستدلال الذي قد يستلزم ظهور نقص المخالف، وإلا في مجرد بيان الرأي لا يستلزم شيئا من ذلك. فمعناه أن يريد يثبت الاستدلال ويجلي ويبين وهن الشبهة ويضعفها بحيث يؤدي إلى توهين قائلها والقدح فيه، فالأولى أن يقال. صارت الدائرة ضيقة بعد، فقط في الموارد اللي هي يحتاجونها يجب بها بيان من هذا القبيل. أي موارد يجب بها بيان من هذا القبيل؟ ما ذكرنا، ما حدده، لكن قدر المتيقن منه ما يجب الاعتقاد به، أو إذا تريد تضيف لها ضيف لها ضروريات الدين، ولا ما عدا ذلك ما به هذا الوجوب. فالأولى أن يقال إن القدح في المقالة الباطلة وإن استلزم ظهور نقص قائلها لا يكون من الغيبة إلا مع قصد الانتقاص به. ليش سيدنا؟ لأن السيد دام ظله يبني في تعريف الغيبة على تقومها بقصد الانتقاص، كما سبق هذا الحديث منه مطولا وساق عليه شواهد كثيرة أتينا عليها واحدا واحدا وناقشناها فيما سبق. يقول إلا مع قصد الانتقاص به. لما تقدم ماذا؟ من أن الغيبة حقيقتها تتقوم بقصد الانتقاص، وبدونه لا يحرم من جهة كونه غيبة، لا يحرم إلا من حيث كونه كشفا لستر المؤمن، وهو إنما يكون محذورا إذا كان بنحو يوهن الشخص. كشف الستر مو مطلقا حرام، كشف العورة حرام. العورة يعني ماذا ذكرنا فيما سبق؟ يقول هو عيبة، ذكر عيوبه، هيك راح يصير. هو السيد باني على أنه معنى الغيبة مقود متقوم بقصد الانتقاص، لكن هو يحرم كشف ستر المؤمن وبيان عوراته. شنو معنى بيان عوراته؟ يقول لا أعني سفله، وإنما شنو هي العبارة تذكرون الرواية أن عورة نون على المؤمن حرام، هو تكرر الحديث عنه. لا أعني سفله وإنما شنو، نعم نسيت شنو، شفت لعله إظهار عيبه أو كذا، شفت شي منها قليل. نعم، وهو إنما يكون محذورا إذا كان بنحو يوهن الشخص، ولا يكون كذلك غالبا. القدح في المقالة الباطلة، في أهل المقالات الباطلة، يقول لا يكون كذلك غالبا، لأن الخطأ مما يتعرض له كل أحد، فلا يكون عيبا في الشخص موهنا له. يقول هذا المقالة خطأ، يرد يقول هذا صحيح، هو راح يقلل شوية من شأنه، بس هذا مو ذلك التقليل اللي يعد عيبا، لأنه هو كل إنسان معرض لأنه يكون عنده اشتباه في رأيه، العصمة لأهلها. بل غايته أنه خلاف الكمال ولا محذور في بيانه، أنه يبين النقص الرأي، خطأ الرأي. بس شوفوا هنا نراقب كلام السيد، هنا قدح في أهل المقالات الباطلة لهم مناقشة للمقالات الباطلة وبيان خطائها وخللها. ثاني بينما وين هم، شنو العنوان اللي ذكره؟ القدح في أهل المقالات الباطلة. شوف شلون ضيقة الدائرة، معناه ما يجوز القدح بالشخصية، وإنما يجوز نقد الرأي، ونقد الرأي ما به محذور مغيب، حتى لو أدى إلى كشف سترة. مثلا فد واحد عنده نظرية، الشخل مثلا مرز النائيني عقلية كبيرة، عنده نظريات متمم الجعل، أنت صار عندك إشكال عليها، إذا أنت أشكلت عليها وهاي نظرية اللي هو باني جزء كبير من أصوله عليها، وبهذا بالتأكيد مو مثل ما ذا كانت تامة، فهذا فيه شيء من النقص في كماله رحمه الله. لكن يقول هذا النقص كمان كل واحد معرض إليه، هو المفروض أنه الآراء هي قابلة لأن تخطئ ولأن تصيب. هذا بعد لا يعد عيبا وكشفا لستره بمعنى أنه عورة له، وإن رضايته يقلل من مستوى كماله لو كان فيما لو كان مصيبا. مثلا إذا واحد وباني على أنه مصيب ثم نبهته إلى أنه لا هذا مشتبه، فهذا صار في حدود النقد للرأي، وما يستلزمه نقد الرأي من إضعاف للشخصية العلمية بهذا المستوى الضئيل جدا اللي هو المفروض أنه متعارف وشائع، في الأوساط العلمية. لماذا؟ لأنه هو المفروض أنه لا العصمة لأهلها وهم أهل الأوساط العلمية ليسوا من أهل العصمة. صحيح لو لا؟ نعم قد يكون الخطأ. سكل الحديث وين؟ عن المناقشة للرأي. بعد ماكو وين القدح بالمقالات الباطلة؟ القدح في أهل المقالات الباطلة. هنا السيد هو ايش قاعد يقول؟ القدح في المقالة الباطلة مو في أهل المقالات الباطلة. تقدح بها يعني هي تبين خلل فيها. فما بعد أهل المقالات رحنا بعد مو يرحى. يبقى القدح في المقالة الباطلة هو يستلزم ماذا؟ يستلزم شيئا من الضعف لصاحبها. هذا الاستلزام يقول بالحالة الطبيعية ما بمحذور. نعم قد يكون الخطأ لكثرته أو بشاعته، كلش خطأ كبير، كاشفا عن نقص القائل وضعف فكره، بحيث يكون عيبا فيه موهنا له، إلا أن الغالب ظهور ذلك لأهله، فلا يكون التنبيه عليه كشفا لأمر مستور. فهذا الأمر وين يظهر؟ كعيب يظهر لأهله، أو فقل أنه هذا العيب اللي هو إذا ذكر وبين هذا عادة ما يكون معروفا عند أهل الاختصاص، فأهل الاختصاص يدرون بهذا الأمر، معنون ما راح يصير مستورا عليهم. بالنتيجة هو ذكره، لا هو مو مستور. هو المشكلة أنه كشف السر هو فيما بين أهل الاختصاص عادة ما يكون مستور إذا هو بالغ إلى حد من البشاعة والشناعة الشديدة، لأنه هو فد واحد عنده خلل بالاستدلال، عنده مشكلة أصلا بالاستدلال، هو مفروض شيء شنيع. إذا شيء شنيع كيدرك بس واحد، هو المفروض يصير مدرك عند أهل الاختصاص. إذا صار مدرك عند أهل الاختصاص بعد أنت عندها تقوله أو غيرك يقوله تتبين بشكل متبلور ومفصل، هذا مو معناه وانت كشفت عيبا مستورا، لان هذا العيب هو ظاهر مو مستور. واضح ان شاء الله. اما لو فرض عدم ظهوره لاهله لخفاء اقوال القائل وسترها، فلا يبعد الالتزام بحرمة تنبيههم إليه حينئذ إلا مع وجود المزاحم الملزم بالتنبيه كخوف الافتتان بالشخص. أنا الآن قاعد أفهم أنه السيد بعض الأحيان ليش من نحكي وياه الله يديم وجود وآخر، ليش من نحكي وياه بعضهم يتحفظ جدا في بيان رأيه ببعض الآراء الأخرى للآخرين، لأنه هو عنده إشكال بالمطلب. مثلا سأضرب مثال، أنا أعرف أن ذوقه وايد مختلف عن ذوق السيد الخوي، لكن أنا ما سمعت منه في حق السيد الخوي إلا الثناء وبيان الجهات المهمة في الشخصية العلمية للسيد الخوي، أنه دقيق يلتزم بمبناه يطبق كذا. بس هو إحنا واضح السيد في مقام مثلا معرفة واحد يعرف ذوق الفقهي منهجيته في الرجال وهي مختلف أصلا عن طريقة السيد الخوي نحن، لكن هو دائما من يصير حديث عن السيد الخوي، السيد الخوي تدرون بعد هو قطب من أقطاب العلم، إذا ما هو أهم أقطاب العلم في هذا عصرنا، يعني هو تدور حوله الرحى رحى العلم عادة. لكن أنا هواي صاير حديث وهاي مسائل خلافية، وإحنا شغلنا أصلا عادة فقها وأصولا هو في هذا المجال، ولا مرة أتذكر هو تكلم بكلام بنقد لاذع للسيد الخوي كما يصدر مثلا هذا من كثيرين، بعضهم عندهم هذا لأنه لعله ما بانين عليه إشكال، هو السيد يستشكي. فإذا صار البناء أنه يبين هذا الأمر قد هذا يؤدي إلى وهن مقام العالم في هذا الشأن، هو يتجنب.
إذا كان خفي يعني مو تجدي كل حاجة طبعاً.
هو المفروض آراء علمية، هو عادة الآخر متبني رأي معين ويستدل عليه يعني، فهو طبيعي هو من واحد يقرأ كلامه أو هذا يتأثر بكلام. المهم هذه النقطة أنه إذا كانت إذا كان شلون نقول الإلحاح بالمناقشة والتنقيب عن بعض التفاصيل يوجب ضعف الطرف الآخر يصير يستشكل يشوف هذا أيضا غير جائز. هذا وين؟ إذا كان نقد للرأي للرأي نفسه مو إذا كان نقد للشخص لكن بعد وويلاه بعد راح يصير عن استهداف للشخصية بعد لكن ما يصير حتى النقد بالرأي إذا استلزم أنه يؤثر هذه النتيجة هذا هم يصير محاسب يجوز بلي لأنه هو قاعد يبين كبرى اللي هو بان عليه هذا راح يصير كشف لعيب لما يصير كشف لعيب إذا هو العيب شديد أو شنيع علميا إيش راح يصير ما يؤدي إلى إضعاف هذا الشخص في النفوس مرة هنا هو يستغرب المفهوم أنت ما تستغرب المفهوم هذا ما بيه مشكلة عادي استظهار قول هكذا يرى احنا نشوف لا غير شكل أن رأينا مرة لا قاعد ينبه إلى شيء يعني مبنائي منهجي يؤثر في إخلال بالمنهج العام كذا فهذا يصير الأمر
يعني هذا الكلام بعد ماكو استثناء
ليش بالعكس واي استثناء واي اكو استثناء
لا كاستثناء من الغيبة
يعني خل أضرب لكم
يعني
سخاف نذكر المثال هو هم التشميع بس احنا بعض الأشخاص من يتحدثون مثلا عن بعض المباني الرجالية شو يقولوا يقولون هذا المبنى الرجالي هو هذا المبنى يأثر في إضعاف الدين هذا نتيجة إضعاف الدين مثلا هذا شنو معنى هذا معنى الشخصية العلمية اللي هي بانية على هذا المبنى يعني ماذا يعني هي بانية على شيء مو بس هو ضعيف أصلا مضعف للدين طب هذا شنو أو أن هذا به آثار وضعية فالمرة واحد قال أصلا الحديث عن الرجال نقل عن بعض الأكابر اللي يعني ما عندنا شك بتقوى يقول أنه هذا التأكيد مثلا بالبحث الرجالي والتنقيب عن حال الأشخاص بآثار وضعية الإنسان يبتلى في دنياه بهذا بابتلاءات شديدة كانوا هذول يصير لهم حوضة يعني شلون احنا نعبر بلهجتنا العامة انه من يصير بها مثلا من هذا خبصون يؤدي الى تضعيف الشخصية بشكل او باخر المهم هو يقول الا مع وجود المزاحم الملزم بالتنبيه كخوف الافتتان بالشخص الافتتان طبعا اللي يؤدي الى الضلال يعني فهنا واحد ينبه يقول لا تفرط لا تندفع زايد كذا خليك انت عندك يعني مثلا احترام للرأي للرأي الآخر كذا من هذا القبيل
إذا كان يشوف
لا هو هذا بداية كلام الشيخ بعدين استدرك ماذا قال نعم قد يكون الخطأ لكثرته أو بشاعته كاشفا عن نقص القائل وضعف فكره هذا هو هنا المشكلة هذا الكلام الأخير بحيث يكون عيبا فيه موهنا له
هاي إلها صورتي هاي إلها صورتي
نعم
هاي مرة صورة إنه مكشوفة لأهل الفن
نعم إلا أن يكون الغالب ظهور ذلك لأهله فلا يكون التنبيه عليه كشفا لأمر المسؤول أما لو فرض عدم ظهوره لأهله لخفاء أقوال القائل وسترها فلا يبعد الالتزام بحرمة تنبيههم إليه حينئذ إلا مع وجود المزاحم الملزم بالتنبيه بس هو بعض الأحيان أكو حالة غير اللي قال السيد غير هاتين الحالتين القول موجود لكن الخلل فيه ما ملتفت إليه مو القول مضمون واحد هو آراء ما معلنة مثلا وهو ندري أكو عنده مشكلة مثلا اكو واحد لآراء معلنة خل نقول هذا عيب يصير ظاهر لا هو الآراء المعلنة مو دائما العيب يصير ظاهر لأنه بعض الأحيان يصير خفي بس بمجرد أن تلفت النظر إليه سينكشف هو هذا من النتيجة كشف راح يصير أحسنتم يعتبر الخلل مخفي الرأي ظاهر لكن خلله مخفي
شخصية
طبعا لأن المهم هو الخلل على أي حال هذا كلام السيد اللي هو ينبه إلى أمور عديدة
شنو هو على هذا الاستثناء؟ شنو ما أعرف
أي استثناء؟
استثناء القدر في المقالات الباطلة.
هو 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 السنة نجي بعد نبين والمختار هذه الكلمات قاعد نشوف نستانس بآراء الأصحاب في المسألة اللي بينا أن الأصحاب من تحدثوا المسألة بينا نكات مهمة في الأمر أنه هذا العنوان عريض الدليل عليه ضيق جدا من يقدر نبني عليه فهو من ابتداء يعني قدمنا كلمات الأصحاب وعرضنا المسألة بطريقة هي تؤسس علمه لعدم القول بهذا الأمر على ساعته سلحد الآن هذا بس في منهج عرضنا للمطلب بعد ما بينا المختار استصلنا بسبب بيان المختار وذكر النقاط بتحديد والمختار في المسألة بعد ما دخلنا زايد هو أن يجي ننقد وكذا خلنا نجي نأخذ النتيجة بعد أن بينا هذه الخلاصات من كلمات الأصحاب والمختار في المسألة أن يقال أولا أن الغيبة إن تصادقت مع القدح في أهل المقالات الباطلة فهي عادة تكون بقصد الانتقاص بل حتى لو خلت منه زين ليش عادة تكون بقصد الانتقاص لأن هو قدح في أهل المقالات الباطلة هو قاعد يقدح فيه طبيعي يعني بين انتقاص يعني هو قاصد أن يبين أن هذا بخلل هو شنو يعني قصد الانتقاص يعني هو قاصد إظهار الخلل عند طرف المقابل هو هذا قصد الانتقاص بل حتى لو خلت منه فإذا يعني نحن نختلف مع السيد في تشخيص الموضوع الخارجي أولا أنه هو قال أنها يشترط أن تكون بقصد الانتقاص وإذا ما كانت بقصد الانتقاص نقول له ما دام هو بصدد التنقيب وذكر الخلل إيش راح يصير ما يصير قصد انتقاص هو المفروض قدح في أهل المقالات الباطلة فما دام هيك بعد هذا الكلام احنا بعد ما نريد الان نقول السيد مشتبه له مصيبه احنا نريد ناخذ الحصيله انه الغيبه بطبيعتها مع القدح اذا تصادقت مع القدح يعني صارت قدحا في عند المقالات الباطله لانه عموم من وجه بينهما فهي عاده تكون بقصد الانتقاص بل حتى لو خلت منه فهي غيبه ما دام فيها حق من شأن المغتاب حتى وإن خلا من قصد الانتقاص على ما حررناه مفصلا في حقيقة الغيبة لأن حقيقة الغيبة قلنا شنو النيل منه الحط من شأنه الوقيع فيه هذا اللي هو مذكور في اللغة لما طلعنا هو يعني المعنى اللغوي ثانيا أن القدح في أهل المقالات الباطل عنوان لم نعثر له على أثر في الكتاب ولا السنة ومن ثم فلا يمكن البناء على كونه مناطا من مناطات جواز الغيبة أصلا هذا هو الدليل ما له أساس مطلب ما له أساس شو نسوي ثالثا أن الغيبة والقدح جائزان إن كان المغتاب من أهل البدع أيا كانت البدع صغيرة أو كبيرة هذا واضح لماذا تطبيقا بالكبرى السابقة بريد لا بعد هو حتى للشخص ما يكون يعني البدع يجب الوقيعة فيه طبعا بالقيود اللي ذكرناها أحسنتم إيه؟ على المبنى اللي متفقين عليه سابقا وأما إن كان من أهل الريب بحيث شنو معنى أهل الريب بحيث يؤدي كلامه إلى التشكيك بحقائق الدين فإن كان موجبا للارتياب فيما يجب الاعتقاد به من قبيل أصول الإيمان وكذا ضرورات الدين التي يكون الإيمان بها هذا مرادنا بعد من ضرورات الدين من الناحية في المقام مو هذا تعريف الضروري ضرورات الدين اللي هي بهذا القيد التي يكون الإيمان بها ملازما للتصديق بالنبي صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام فاشرح يصير هذا أيضا مما يجب الإيمان به لأن احنا يجب أن نسلم له ما فرغ عن كونه عنهم صحيح لو فصار أيضا هذا واجب أيضا مما يجب الاعتقاد به احنا نشوفه يجب الاعتقاد كبرويا بالرسالة وبالإمام وجوب الطاعة صحيح لو هذا واضح هذا اللي يسميه شنو أصول الدين من أساسيات الدين أصول الإيمان ساعة على الأقل بغض النظر عن هذه الإشكالية الاصطلاحية، إن المهم أنه يجب الاعتقاد به بلا ريب. أدنى شيء يتفرع عليه يمثل صغريات له، وهو أن هذه الرسالة، ما هو أكو رسالة زين، هذه الرسالة جاءت بشيء وغير نسلم للرسالة بما جاءت، هم لازم نسلم بما جاء به الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا إذا واحد مرض يؤمن راد يتمرد شو يصير؟ يصير أيضا همات مخالف لما يجب الاعتقاد، مو يجب الاعتقاد بتفاصيله بس أنا. صحيح؟ فالتشكيك الذي يعرقل التسليم لتفاصيل الرسالة مع إحراز صغرى كونها من الرسالة، هذا شو يصير نتيجته؟ نتيجته شلون تحرز أنها صغرى؟ تحرز أنها صغرى خصوصا عند العامة بعد مو بحث تخصصي، تحرز أنها صغرى شلون؟ يكون يصير عندك وضوح أن هذا من الرسالة، أما إذا هو أول كلام أنه هذا من الرسالة مشكوك بعد ما تقدر تجي الأحكام الخلافية الاجتهادية، ما تقدر تقول هاي محرزة أنها من الرسالة ومن ثم ترتب الآثار عليها، هذا بعد ما يصير، خصوصا مع ما فرغنا منه من ماذا؟ من كون حجة معذرة، ومن يبنى على الحجة يكون معذور. فبعد هذا ما نقدر نقول أن يجب عليك الإيمان بالواقع، الواقع الرسالة يجب أن تؤمن به، وحتى لو عندك حجة على خلافه لا قطعا ما قلت شيء، لأن حجية الحجج كما لعلي ذكر ذلك سابقا، لأن حجية الحجج هي أيضا من ضرورات الدين المسلمة، وحجية الحجج معناها من أوضح معانيها ماذا؟ مو فقط المنجزي، العذر، المعذرية، المعذرية عن الواقع. صحيح لو فالمعذرة عن الواقع يعني مو لازم الإيمان به. فشرح تبقى المساحة خلينا نسميها الاجتهادية، هاي المساحة الاجتهادية بعد ما نحق أن نتراشق بها بماذا؟ أنه هذا باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهذا أحد المقالات الباطلة وإلى آخره، كما كان يفعل ذلك بعض الفقهاء في العصور السابقة. نحن ما نقبل بهذه الأمر، الظاهرة موجودة، لا لا يعني أضيع سرا إن قلت ذلك. شوفون بعض كتبنا الفقهية السابقة شلون بها كلام شديد قارص تحت لافتة ماذا؟ تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان القذف بأهل المقالات الباطلة، مع أنه هو القذف بأهل المقالات الباطلة ما كنت دليل خاص عليه، وغيته بهذه الأمور. هذا ما يجي يوصل إلى التفاصيل، ولا احنا اختلفنا في المعنى الحرفي، أو اختلفنا في ما أدري الوصف، اختلفنا في ما أدري نوع الوضع وحقيقته، ويصير هذا الحملة الشعواء اللي احنا واحدة من الأمور اللي تخلينا نتحفظ من بعض الكتب المنهجية في الحوزة أن فيها خللا تربويا، هو يخل بتربية الطلب، يربي على خلاف ما ينبغي. مو قاعد نشرح شوي شوي خم، المختار ما هو كبير، مو يصير بلقمة واحد، يعني بين نقطة نقطة، والوقت خلص، فنكون نأجل إلى مطلع إلى محله. هذا الموضوع أنه إذا كان من أهل الرأي، ثالثا من ثالثا إن شاء الله نبدي من جديد نوضحها أكثر، ولعله كتب أيضا بتفصيل أكثر. والحمد لله رب العالمين.